بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اتكلمت معاكم في 3 دروس متواصلة عن الأسباب التي تؤدي إلى انتكاسة الإنسان. لماذا ينتكس الإنسان بعدما ذاق حلاوة الدين وحلاوة الطاعة وحلاوة الإيمان؟ لماذا يتولى الإنسان عن هذا الطريق، أو لماذا يبتعد الإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى؟ 3 دروس كاملة اتكلمنا عن الأسباب. أظن حان الوقت إن احنا نتكلم عن العلاج، ولكن أنا هفضل دايما أقول لكم يا إخواني الكلام ده. أجمع أطباء الدنيا سواء أطباء البدن أو أطباء القلوب، علماء الطب أو علماء السلوك والتربية، أن المرض إنما يعالج بمعرفة السبب ثم ترك هذا السبب أو علاج هذا السبب. وقلت لكم إن إحنا كنا محتاجين إن إحنا نعرف أسباب الانتكاسات اللي ربنا عز وجل ذكرها في القرآن. ودرس اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ بقى في العلاج، كيف نعالج، إزاي الإنسان فعلا يثبت على الطريق، إزاي لما أهواء الفتن وأهواء الشبهات، إزاي لما المعاصي تحيط بالإنسان أو الدنيا تحيط بالإنسان أو أصحاب السوء يحيطوا بالإنسان، ما هو السبيل لثبات الإنسان على الطريق مهما كانت العاصفة قوية. في كتير من الأوقات يا إخواني المركب بيبقى ماشي في البحر، هبت عواصف، وهنا بيبقى شغل الشاغل المتعلق بالقبطان، شغل الشاغل في هذا الوقت إزاي ينجو بهذه السفينة من هذا المصير اللي ممكن يوصله بسبب هذه الرياح العتية. دور الدعاء وطلبة العلم، الناس اللي بتطلع منابر منكم، الناس اللي بتتحرك الآن في الدعوة، من الناس اللي قاعدة قدامي، لابد يكون هدفها الأساسي وشغلها الشاغل الآن كيف يثبت الناس على طريق الله سبحانه وتعالى. وأظن اللي قدر يستوعب الـ3 دروس الماضيين يرى بالفعل إن الشباب في هذا الزمان محتاجين بالفعل لمن يكون عونا لهم في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. ده استدعى مني إن أنا على مدار الأسبوع اللي فات كله والأسبوع اللي قبله إن أنا عمال أقرأ القرآن من أوله إلى آخره، حتى أقف ابتداء على قصص هؤلاء الذين ثبتوا على الطريق. زي ما ربنا ذكر لنا في القرآن قصص أقوام انتكسوا، ذكر الله عز وجل لنا في القرآن أيضا يا محمد قصص لأقوام ثبتوا، في ناس انتكست وفي ناس ثبتت. ودلالة القرآن على أسباب الثبات على الطاعة دلالة عظيمة جدا. سبحان الله، الواحد مهما أوتي من بلاغة لا يستطيع أبدا أبدا بحال من الأحوال أنه يوصف الأسباب اللي أدت للثبات كما وصفها القرآن. فإحنا محتاجين دايما أقول لكم في مجالس القرآن إن إحنا نقرأ كتير في القرآن، ولما أرى في القرآن قصة إنسان ثبت على الطريق أنا محتاج أقف وأقرأ القصة دي مرة واثنين وثلاث. أنا في قصص لأقوام ثبتوا أنا قرأتها مثلا فوق 20 مرة علشان أقدر أعرف إيه الأسباب اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات مع هذه الأشخاص بالذات حتى ثبتت هذه الأشخاص على طاعة الله عز وجل. وأنا من البداية حابب معاك وأسألكم، مين الناس اللي ثبتت في القرآن أو في ظنكم كده باستقراء القرآن يا ترى إيه قصص الناس اللي ثبتت على طاعة الله عز وجل علشان نبدأ نستلهم منها بقى إيه الدروس والعبر؟ ها مين؟ أصحاب الكهف، ده نموذج عظيم جدا للثبات. مين تاني؟ امرأة فرعون، أحسنتم، ده قصة عالية جدا في الثبات. ماشيط، لا احنا عايزين في القرآن ماشيط ضمنتي فرعون في السنة. مؤمن آل فرعون، أصحاب الأخدود، رائع رائع. ها؟ الذين ثبتوا مع طالوت، مش جالوت، ثبتوا مع طالوت. مؤمن أصحاب القرية، ها؟ سحرة موسى، أحسنت، أخليهم سحرة فرعون. يوسف عليه الصلاة والسلام والثبات العجيب اللي وقفه يوسف عليه الصلاة والسلام. أيوب وثبات أيوب عليه الصلاة والسلام على المرض. مين كمان؟ مين يا خالد؟ انتوا كنتوا نايمين ساعة المغرب؟ فيش حاجة كده ذكرت كده في صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام؟ في حاجة كده ذكرت وكأي من نبي ايه ها؟ قاتل معه ربيون كثير، صح ولا ايه؟ ها؟ مين كمان ثبت؟ الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا في تبوك، وثبتوا في احد ثبات العجيب، وثبتوا في الخندق. ودي كانت من اكتر القصص اللي واحد وقف معاها. القصص دي كلها مرت علينا مرور الكرام او قرأناها سريعا واحنا بنقرأ الاوراد بتاعتنا ايام رمضان والصالحين ما بعد رمضان، ولكن للأسف احنا ما وقفنا ابدا على اسباب ثبات هؤلاء الناس. دي ثبتت ليه؟ هو يوم غزو تبوك، الحر شديد والمسافة بعيدة ووقت مجاعة، الناس اللي خرجت مع النبي ثبتت ليه في الحر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لتبوك، النهاردة كنت بعمل بس ورقة الصبح كده، ورقة في مصلحة حكومية، لقيت نفسي بصب مية في كل حتة، وفي النهاية قلت والله العظيم أنا هنزل أقف العربية في التكييف تحت لحد ما يخلصوا، لا يمكن أستحمل أقف هنا. طب ببص في درجة الحرارة في العربية 37، أنت إيه يا عم؟ ده 37، انشف شوية. إنما درجة الحرارة توصل في الخليج لـ60 درجة، وهو خارج شايل متاعه على ظهره، يحمل متاعه على ظهره، وهيمشي 680 كيلو في الحر من غير تكييف. ثبت ازاي؟ وما هي الاسباب التي ادت الى الثبات؟ ده اللي يخلينا دايما نقف مع ايات القران ومع اهل الثبات. والله يا اخواني لما قرات كتاب الله عز وجل من اوله الى اخره، وانا متعمد ان انا انظر الى قصص اهل الثبات على الطاعه، وبدأت كده بقى في ورقة خارجية أبدأ أسجل بقى إيه؟ أبدأ أسجل النقاط الأساسية، القواسم المشتركة بين كل هؤلاء، كل اللي انتوا ذكرتوهم الآن من أهل الثبات. والله يا إخواني، والله يا إخواني، وجدت أمور عجيبة جدا وقواسم مشتركة بين الكل مع اختلاف بس في الكلمات، ولكن كان من أعظم القواسم المشتركة على الإطلاق، وده من أعظم أنواع الثبات أو من أعظم الأسباب اللي بتؤدي للثبات على طاعة الله عز وجل، هي صدق معرفة هؤلاء بالله. الناس دي كانت عارفة ربنا كويس. ما وجدت أحدا ممن يعني تعرض لبلاء أو محنة أو شدة أو أزمة ممكن تكون في وقت من الأوقات ممكن تخليه يحيد عن الطريق إلا وجدت معرفة الله سبحانه وتعالى هي أقوى المثبتات على الطريق. لذا ما وجدت قصة من هذه القصص إلا ويذكر الثابتون على طاعة الله فيها الحديث عن الله سبحانه وتعالى، حديثهم عن ربنا والكلام عن الله. وتعالوا أبين لكم من خلال القصص اللي احنا ذكرناها كلها الآن أو اللي انتوا ذكرتوها كلها الآن، إن أعظم أنواع الثبات على الطاعة أو من أعظم الأسباب التي تؤدي للثبات على الطاعة هي معرفة العبد منا بربه، معرفة العبد منا بأسماء الله سبحانه وتعالى، معرفة العبد منا بصفات الله سبحانه وتعالى، مش المعرفة اللي عند عوام الناس إنه حافظ أسماء الله الحسنى، لا، ده قارئ كويس جدا في أسماء الله الحسنى، سامع عنها كويس جدا وفاهم كويس جدا دلالة كل اسم من هذه الأسماء وأثر هذا الاسم عليه إن تمسك به. ستجد كل من ثبت على الطريق كل من ثبت على الطريق ما ثبت إلا بصدق هذه المعرفة. تعالوا مع بعض نجرد كده حال هؤلاء الذين ثبتوا على طريق الله سبحانه وتعالى. يمكن من أول القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى اللي تدلنا فعلا ان الثبات اصله الحقيقي انما نابع من قلب يعرف ربه عز وجل، نبدا بقصه الذين ثبتوا مع طالوت. الذين ثبتوا مع طالوت معرفتهم بالله سبحانه وتعالى كانت فوق كل معرفه، وايمانهم بالله سبحانه وتعالى كان فوق كل شيء. لذا لأنه كان يعرف ربه جيدا، لأنه كان ما شاء الله مؤمن بهذا الإله بصورة قوية، ما اهتز هذا الإنسان أمام أعظم فتنة من الممكن أن تقابله وهي فتنة النهر. لما عطشان وماشي في سفر وتعبان عايز أشرب. لما كان الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو فوق كل شيء في حياته ثبت أمام هذه الفتنة. ولما عبروا النهر وما وجدوا إلا أنفسهم 310 كعدة أهل بدر كما قال ابن مسعود، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. شوف بقى هنا صدق المعرفة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، إيمانهم بالله عظيم، معرفتهم بأسماء الله قوية، وإن الحسابات اللي بتكون جاية من السماء تختلف تماما عن حسابات الأرض، وأنني مهما كانت الأسباب التي تقابلني قوية وشديدة وأعظم مني بكثير، إلا أنني إذا استمددت قوتي من القوة التي لا نهاية لها والقوى العظمى في هذا الكون، فأنا في هذه اللحظة هو القوي الذي لا يستطيع أحد أن يجابهه. هؤلاء بهذا العلم وبهذه المعرفة ينتصر. لذا قال الله سبحانه وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. شوف معرفة، شوف هنا المعرفة أن هذا إنما يكون بقدرة الله ومعرفة الله. اسمع اللي بعدها، والله مع الصابرين. هذه معرفة بالله سبحانه وتعالى، وأن الله إذا كان مع العبد من هذا الذي يستطيع أن يضر هذا العبد، وأن الله عز وجل إذا كان في معيتك، معية النصرة ومعية التأييد، المعية الخاصة بمن عرف الله سبحانه وتعالى، من هذا الذي يستطيع أن يقف في وجهك؟ مين ده أصلا؟ والله مع الصابرين. فهم الآن يصبرون أنفسهم على الطريق ويثبتون قلوبهم على هذا الطريق بعلمهم أن الله معهم. ومن كان الله معه لا تستطيع قوة على وجه الأرض، مهما كانت هذه القوة ومهما كان جبروت هذه القوة ومهما كان عتو هذه القوة، لا تستطيع أبدا أن تقف أمام إنسان معه الله. لذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإبراهيم، عفوا، لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا تحزن إن الله، خلاص الموضوع منتهي. هو يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. سيدنا الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما علم أن الله عز وجل إذا كان مع عبده فلن تستطيع قوة على وجه الأرض مجابهة هذا العبد مهما كانت قوية ومهما كانت عظيمة، لما رأى آثار هذه المعية يوم الغار وأن الله رد الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا، كانت النتيجة لما بيسأله عمر من أين أتيت بالثبات يوم فتنة المرتدين، أنت جبت الثبات ده منين؟ قال والله لم تدخل في قلبي خشية من أحد منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن إن الله ربنا معانا، نخاف من إيه؟ فمن ها هنا تأتي قوة الإنسان بعلمه بمعية الله عز وجل له. ولما خاف موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يذهب إلى فرعون ربنا ذكرهم بهذه المعية، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال ها لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما، إنها المعية. يبقى إذن هؤلاء علموا يقينا أن من كان الله معه أي قوة في الأرض تستطيع أن تقف أمام هذا الإنسان. هات لي أعظم قوة في الكون. هذه الكلمة التي رب الله عز وجل موسى عليها من بدء الوحي، إنني معكما أسمع وأرى، هي التي ثبتت قلب موسى عليه الصلاة والسلام لما وقف أمام البحر وفرعون من ورائه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ولكن يأتي هنا بقى دور التربية، دور معرفة الإنسان بجلال وعظمة من معه. فلما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال موسى كلا إن إيه أنا إن معي يا ربي سيهدين. أيوة يعني ده البحر قدامنا وفرعون ورانا، ماذا تفعل؟ معية الله عز وجل، معية الله إذا كانت معك فهي الجند الذي لا يغلب.
وهي القوة التي لا تقهر، وهو العز الذي لا يذل صاحبه إذا صاحبه لا يمكن. فدي ناس عارفة ربنا كويس وبيثبتوا أنفسهم الآن بقوله والله مع الصابرين، وهنشوفها دلوقتي في الآيات اللي احنا ايه هنقراها كمان شوية. دي ناس عارفة ربنا كويس. ثم قالوا، ولما برزوا لجالوت وجنوده، خلاص المعركة بقت حتمية، هؤلاء علموا يقينا أن مقادير السماوات والأرض بيد الله سبحانه وتعالى يفعل فيها ما يشاء، وعلموا أن الثبات على الطريق ما هو إلا ثمرة من ثمرات معرفة الإنسان لربه. فكان أول شيء فعله هؤلاء بعد البروز لجالوت، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت، خدوا بالكم من الدعاء ده لأنه هيتكرر معنا كتير، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم. والفاء دي خدوا بالكم برضو منها لأنها برضو هتتكرر معنا كتير. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. معرفة الله سبحانه وتعالى هي أول أساس من الأسس اللي بيها احنا هنثبت على هذا الطريق. ثم تأتي بعد ذلك الآيات التي سمعناها في صلاة المغرب. قال تعالى، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ما معنى ربيون؟ ما معنى ربيون؟ لكثرة معرفتهم بالله سبحانه وتعالى نسبوا إليه. عارف دايما تلاقي سبحان الله كثرة ملازمة الإنسان للفقه تخلي الناس يقولوا عليه إيه؟ فقيه. وكثرة ملازمة الإنسان للتفسير يقولوا عليه إيه؟ وكثرة ملازمة الإنسان منا لربه ولطريق ربه يقال عليه ربني. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. بص بقى للثبات، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. بص بقى، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا، ده نفس الدعاء على فكرة بتاع مين؟ الذين برزوا لجالوت، نفس الدعاء تقريبا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا. علموا يقينا أن هذا النصر بيد الله، ينصر من يشاء سبحانه وتعالى، فلجأوا إلى ربهم عز وجل. أدي الدعاء، وأدي اللجوء إلى الله، وأدي الدعوة بالثبات على الطريق. وأنا قلت لك في سورة البقرة ربنا قال فإيه؟ فهزموهم، الفاء فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. إنما سبحان الله هنا تلاقي ربنا عز وجل بيقول إيه؟ ها؟ فآتاهم، الفاء اللي تدل على السرعة بسرعة، فآتاهم الله، ثبتهم الله تبارك وتعالى على الطريق. علشان أقول لك إن معرفة ربنا سبحانه وتعالى هي الأساس الأول اللي لازم نبني عليه أصلا حياتنا. كتير من الشباب يقول أنا عايز أبدأ حياتي بالفقه. غلط غلط. المفترض تبدأ حياتك بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ومع معرفتك أو في سيرك في الطريق ده إنك تعرف ربنا، إنك تسمع لك مثلا الدكتور حازم له سلسلة عن أسماء الله الحسنى، دكتور غريب رمضان له سلسلة عن أسماء الله الحسنى، شيخ أمين الأنصاري له سلسلة عن أسماء الله الحسنى، أغلب مشايخنا اتكلموا عن أسماء الله الحسنى. هاتوا السلاسل دي ابدأوا اسمعوها، من هنا يبدأ الطريق. اللي عايز يضبط على الطريق لازم من هنا، لازم يعرف إن من هنا الطريق بيبدأ، إنك تعرف ربنا عز وجل. علشان كده النبي لما أرسل معاذ إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. الطريق يبدأ من هنا. قبل ما دايما في درس الاثنين وأنا بتكلم معاكم في الفقه دايما بقول لكم، تسلم إيدك ربنا يجزي خير، دايما بقول لكم نهتم بدروس الفقه. أيوة، مع الاهتمام بالفقه والعقيدة وطلب العلم احنا لازم الطريق بتاعنا يبدأ بمعرفة الله سبحانه وتعالى. لازم طريقنا، اللي عايز يلتزم لسه في طريق جديد بيلتزم جديد. انت لا يصح ابدا ان يقال عليك انسان ملتزم او متدين غير بعد 30-40 درس سمعتهم ووعيتهم كويس جدا عن معرفة الله سبحانه وتعالى. اعرف ربنا سبحانه وتعالى. ثلاث اربع كتب عندي في المكتبة، دي اول الكتب اللي لازم نبدأ بها الطريق. نبدأ بايه؟ بمعرفة الله سبحانه وتعالى. نبدأ بمعرفة الله سبحانه وتعالى. تعالوا تعالوا بقى نخش على قصة ثالثة. هو لماذا ثبت الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن والمحن والأزمات اللي كانوا بيمروا بيها، زي المحنة المتعلقة بغزوة الخندق لما فوقوا ان هم محاصرين من اعلى المدينة من جهة المشركين اللي جايين بجيش عمر العرب ما سمعت عن عدده، 10,000 مقاتل، واليهود غدروا بهم من داخل المدينة. وليه الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا في غزوة تبوك مع الحر الشديد والأزمة الكبيرة اللي أصابتهم في تبوك؟ وليه الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا يوم أحد؟ الثبات ده كله كان جاي منين؟ الثبات ده كله كان أساسه معرفة الإنسان لله سبحانه وتعالى، أو معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ولاحظ في كل موطن ربنا بيذكر لنا فيه أسباب ثبات الصحابة رضي الله عنهم، يقول لنا دايما إن ده كان منبعه الأساسي العلم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا شأن هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله، فقال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا مع، لو نقدر والله كنا خرجنا معكم، لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لإيه لكاذبون. هنا بدأت المدينة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول هم هؤلاء الذين جاءوا إلى رسول الله يعتذرون إلى رسول الله، عملين يعتذروا سمحنا عندنا، يعني كما قال الله عز وجل استأذنك أولو الطول إيه منهم، قال تعالى لو خرج، قال تعالى ولو أرادوا الخروج لإيه لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. الناس اللي جت تستأذن من رسول الله وسمحنا وإحنا مش قادرين ومعلش، هو نفس موقف الاستئذان اللي حصل يوم غزوة الخندق. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا إيه عورة وما هي إن يريدون إلا بس. فهمتوا؟ الناس اللي كانت في وقت الشدة ووقت المحنة مع رسول الله يعني يستأذنوا، زي يوم أحد لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الناس اللي كانت بتستأذن النبي دي كانت بتستأذن النبي ليه؟ ولا عذر معها، معهاش عذر يا اخوانا، قلة المعرفة. واللي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا معك في الحلوة والمرة ما ثبت الا لقوة المعرفة. واللي عايز يعرف فعلا صدق هذا الكلام يسمع الى قول الله عز وجل لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، لا يمكن يكون عرف ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله وآمن بهذا الإله العظيم ويجي يقول لك معلش بيوتنا عورة، لا يمكن. شوفوا أثر المعرفة هنا، شوفوا أثر معرفة ربنا سبحانه وتعالى بتعمل إيه في القلب. يا أخوانا يوم أحد الصحابة يمشوا 780 كيلو، يعني أدي المسافة من هنا للقاهرة 6 مرات رايح جاي رايح جاي رايح جاي. والله يا اخوانا والله يا اخوانا انا محتاج اشوف واحد فيكم ينزل بس من 11 الصبح يفضل واقف في الشمس لمدة 2 ساعة، والله تجيله ضربة شمس ويقع، والله تجيله ضربة شمس ويقع، صح؟ ما يقدرش. انت متخيل ان المسافة رايح بس كأنه رايح للقاهرة ماشي من هنا للقاهرة ويرجع ويروح ويرجع ويروح ويرجع، دي المسافة. 2 الحر الشديد، وقالوا لا تنفروا في الحر، الحر الشديد. 3 الوقت وقت مجاعة، أنا ممكن أروح بس يكون معايا زاد أكل وشرب، هما معاهم لا أكل ولا معاهم شرب. 4 الثمار بتاعتهم اللي كانوا زرعينها حان وقت القطف الثمر، وانتوا عارفين في وقت المجاعة الثمر اللي بتتباع ب10 في وقت المجاعة بتتباع بكم؟ ب100. فالمكاسب هتبقى جبارة، ومع ذلك ربنا بيقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. مهما كانت المشقة هيخرجوا. ليه يا أخوانا؟ هو الإيمان هي معرفة الله، معرفة الإنسان بربنا سبحانه وتعالى، معرفة الإنسان أنه نعم فعلا وإن كنت وحدي، أنا في عيلتي الوحدي ملتزم، في الشارع بتاعي ملتزم، في المدرسة الوحدي ملتزم، أنا الوحدي لا لا لا، ولكن يعلم أن من كان الله معه. المعرفة دي بتديك قوة، المعرفة دي بتديك ثبات. علشان كده تلاقيهم ربنا بيوصفهم يوم غزوة الخندق، يوم غزوة تبوك، فيقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بإيه؟ بأموالهم وأنفسهم. دول لا يمكن بحمل الأحوال ينتكسوا أو يقعوا أو يسيبوك في يوم من الأيام. يوم غزوة أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ها الوقت ده يخلي القلوب إيه؟ تخاف بقى وتترعب وتنتكس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. أول حاجة قالوها إيه؟ وقالوا حسبنا الله. يعني إيه حسبنا الله؟ والله يا أخوانا والله لا يعرف قدر هذه الكلمة إلا من كان عنده معرفة بالله. ما هو اسم الله الحسيب، مين فينا يعرف يعني اسم الله الحسيب؟ شفتوا؟ هم يعلمون أن من أسماء الله الحسيب، والحسيب معناها الكافي الذي يكفيك شر كل ذي شر. أول حاجة عملوها ساعة ما الناس قالوهم بس المدينة ضاعت، أنتم المجاهدين بتوعكم ماتوا في أحد، لم يبقى إلا القليل من المجاهدين، واللي متبقي ده ما بين جريح وما بين طريح الفراش، وجيش مشركي مكة لف تاني ورجع لكم، الموضوع انتهى، الإسلام خلص. ساعتها هؤلاء الذين عرفوا الله، عشان أقول لك الأساس في الثبات دايما صدق معرفة العبد بربه عز وجل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فما كان منهم إلا أن لا أجاءوا لهذه المعرفة الصادقة التي ملأت قلوبهم بربهم عز وجل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي الله هو الحسيب سبحانه وتعالى، هو يكفينا شر هؤلاء. أيوة إحنا في الوقت ضعفاء جدا، مات 70 صحابي والباقي ما بين جريح وطريح فراش، والسليم منهم بعدما رأى إخوانه في أحد قد قطعت أنوفهم وآذانهم وبقرت بطونهم، نفسيته عاملة إزاي؟ ده الواحد لو شاف قطة عربية خبطتها ومن حلاوته روح القطة طالعة تجري بعد الخبطة وقعدت في جنب بتموت، بتقعد جنبها أسبوع أنت شايل الهم. هو شايف إخوانه الآن، رأى إخوانه الآن قد مثلت بأجساد، مثل بأجساد، ونعم الوكيل. ونعم إيه؟ ما معنى الوكيل؟ ما معنى الوكيل؟ الوكيل في عند الفقه، عند الفقهاء يقول لك ايه؟ هو حق التصرف بما فيه النفع للانسان، انك تدي لانسان حق التصرف انه يعمل لك ما فيه الصالح لك، ولله المثل الاعلى. فانت تفوض ربك في التصرف والفعل فيما يتعلق بك فيما فيه النفع لك. فهم قالوا أننا وكلنا أمورنا لربنا سبحانه وتعالى، ليس هذا وحسب، بل هو نعم الوكيل، بل هو نعم الوكيل. إيه ده؟ سبحان الملك. وفي غزوة الخندق تشوف أثر معرفة هؤلاء بالله سبحانه وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ها قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. انا عايز افهم منكم يعني ايه هذا ما وعدنا الله ورسوله. يلا يا اخوانا ايه النصر والتمكين، يعني ايه هذا ما وعدنا الله ورسوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق جاءوا إليه فقالوا يا رسول الله لقد حوصرنا من أمامنا ومن خلفنا فما نقول؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أكفكم إلى ربكم وقولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استر عوراتنا، وآمن إيه؟ الروع الخوف، وآمن روعاتنا. فسبحان الملك، سبحان الملك. صدق المعرفة هنا من أين يأتي هذا يعني تأمين الروع؟ يجي منين أصلا؟ ده اليهود غدروا بينا من داخل المدينة، والمشركين محصريننا من أمام المدينة، هيجي منين؟ هي صدق المعرفة أن الله عز وجل إذا كان معك من يقف أمامك؟ أن الله عز وجل كما قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم. مين اللي يغلبكم إذا نصركم الله عز وجل؟ مين ده؟ صدق المعرفة بالله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الثبات ده جاي منين؟ المعرفة، صدق معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى. والله يا أخوانا حصل موقف معايا من إمتى، كم يوم، أنا رايح أخلص شوية أوراق عشان الحج، وتعتبر لازم النهاردة أعمل البصمة. أظن كلنا عارفين موضوع البصمة بتاعت شركة التسليم بتاعت السعودية دي، لازم النهاردة الفروع كلها وقفت خلاص، بتوقف علشان خلاص احنا داخلين على الحج وبيمنعوا الدخول بقى خلاص. في عمال واللي جاي بيخلص أوراق علشان مسافر، واللي شايف اللي ده أكل عيش وباب رزقه. فالمهم احنا أول ما رحنا، والفرع الوحيد اللي شغال على مستوى الجمهورية كان في اسكندرية، فرع اسكندرية بس. روحنا هناك اسكندرية، وصلنا سموحة، ووقفت أنا والأخ اللي كان معايا بالعربية، وقفنا قدام الفرع، فلقيت زحام رهيب وناس قاعدة في الأرض. خدت أوراقي ونازل بسأل هو في إيه خير، أنتوا عايز أعمل أنا معايا يعني موعد إن أنا أخش أعمل بصمة دلوقتي. فصدمني، قال لي بص هو دلوقتي السيستم واقع، وكان واقع من امبارح، واقع كمان النهاردة، وهم بيقفلوا أوراقهم خلاص عشان محدش يسافر، فخلاص الموضوع كده انتهى. تبص على منظر الناس وتلاقي بقى واحد كده الأسواني، واحد جاي بيقول لنا مسافر والله 17 ساعة عشان أوصل اسكندرية عشان أعمل بصمة، لأن لازم أعملها عشان السفر، ولو ما تعملتش كل حاجة راحت. سبحان الله. في الوقت ده يا إخواني كده أنت إيه؟ أنت شايف أبواب الدنيا كلها تقفلت قدامك، كل حاجة وقفت، خلاص هتعمل إيه؟ لا حاجة بإيدينا ولا بإيديهم. وتلاقي الأخ سبحان الله يسأل يا جماعة ما فيش هنا مسجد قريب يدلوه على مسجد، ويروح المسجد يتوضى ويصلي، وتقرب منه بقى وتسمعه كده وعمال يدعو ويستغيث ويجأر بالله سبحانه وتعالى، يا رب يا رب. ده نموذج الإنسان اللي كل أبواب الدنيا اتقفلت في وشه، مفيش سبيل بقى خلاص، وتلاقيه يعلم فعلا أن الركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى، زي ما قالها مين؟ نبي لا لوط أو أوي إلى ركن إيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. ويشعر ويصلي ويدعو يا رب يا رب، كل حاجة هتقف، كوتي وكوت أولادي وحالي، ويشعر بالله سبحانه وتعالى. إن أنا واقف وسمع بوداني يا أخوان الناس، خلاص الموضوع مقفول، سيستم واقع امبارح النهاردة. وتلاقي سبحان الله بعد ما نصلي الظهر وطالعين من المسجد رايحين، سبحان الملك سبحان الملك، المسؤولين عمالين يضربوا كف على كف اصلا، فتحوا السيستم ويلا تعالوا بسرعه علشان تخلصوا اوراقكم. ايه ده؟ والله يا اخوانا يعني انا كنت من اول الناس اللي كان معايا موعد انا اطلع فيه، فطلعت وقدامه بقى ايه ناس بالهبل، امم يعني امم، انا كنت رقم مثلا 174، وهو بقى يعني تخيل قدامك حوالي 70-80 واحد، ولسه بعديك 70-80-90 واحد، وكل في الوقت ده احنا مش عارفين السيستم ممكن ايه، ممكن يقع، فاكيد كل واحد النهاردة عايز هو ايه يخش الاول، عايز يخلص، احنا مش ممكن السيستم يقع مرة واحدة. وتلاقي الراجل ده سبحان الله قدام الناس لف في العمة بتاعته كده الأسواني دي وقول يا جماعة والله أنا جاي من 17 ساعة يعني. وأنا قلت لا يمكن حد هيوافق أصلا ويتقدم، ولو حد وافق الباقي مش هيوافق، لأن الكل خايف على إيه؟ هذا موطن نداء الكل أو كلام الكل في الوقت ده في إيه؟ نفسي نفسي بس. يقول لي ناس والله أنا جاي 17 ساعة من أسوان لإسكندرية، تسمحوا لي بس أخش عشان ألحق أرجع. أقسم لكم بالله ما اعترض أحد، والله ما اعترض أحد. ويخش الراجل يخلص مصلحته وهو طالع معايا كده، يعني احنا خلاص هو يعني احنا كنا واقفين قدام المكتب ده صفين كده، انا الاول من هنا وهو الاول من هنا، دخلنا خلصنا واحنا نازلين ايه يشيل من جهه وقت الغروب كده او من بعد الزوال لحد الغروب. المجرم ده لما اراد انه يعذب زوجته عذبها عذاب لا يتخيله انسان، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال حديث الصحيح ان فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في الأرض. عمل إيه؟ جعل الأوتاد فين؟ وصلبها بقى إيد ورجل كده، وده معناه إن هي تتحرق الأربع في كل الأوقات بتاعت الشمس. إزاي؟ طول ما الشمس أصلا طلعة الأرض بتشرب النار دي حر الشمس وبتبخه على ظهرها وجسمها من فوق، هي كده 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 شمس أصلا بتاكل فيه. فتخيلوا قدر العذاب اللي تعرضت له هذه المرأة، ومع ذلك تشوف الثبات على الطريق. إنما كان المبدأ الأساسي منه هو أن يعرف الإنسان منا ربه، إنك تبقى عارف ربنا كويس. المعرفة دي اللي بتخلي كل المحن دي تعدى عليك. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سبحان الله، المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى. ولو جينا بصينا أيضا لأصحاب الكهف، الشباب اللي كانوا عايشين في واقع زي الواقع اللي انتوا عايشين فيه بالظبط، احنا عايشين الان في واقع فوجئنا ان الرقاصة هي الام المثالية، وفوجئنا في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده، ان والعياذ بالله اللي بيتكلم في غناء بفواحش والفاظ سيئة طالع يحتفل من قيمة كام يوم انه اشترى فيلا في مارينا. احنا عايشين في واقع ان المتدين فيه القريب من ربنا ده ارهابي. فالانسان منا سبحان الله، انا دايما لما بقرأ سورة الكهف كل جمعة بحس قوي قوي، والله العظيم يا اخوانا بحس قوي ان احنا حالنا قريب من حال الشباب دول، حال الشباب اللي مش طايقين للواقع بتاعهم، مش كرها في بلدهم ولكن كرها للقيم الفاسدة. أنا كاره القيم الفاسدة، أنا كاره في يوم من الأيام إن الراقصة تكون هي الأم المثالية، وعندنا آلاف من أطباء الجامعة علماء والله يا أخوانا علماء ولا حد يعرف عنهم حاجة. احنا نقرأ القيمة الفاسدة دي لان المفترض البلد لما تكرم من ينفع ابنائها، ده المفترض. ولكن نشوف في الجهة التانية امر غير طبيعي لما نشوف للأسف كلية الطب في احد جامعات مصر جايبين شعبان عبد الرحيم علشان يكرموه. ليه ده اصلا؟ ليه انتوا بيعملوا في الناس كده؟ ليه رئيس الجامعة كلية الطب اللي جاي النهاردة بيكرم شعبان عبد الرحيم؟ ليه؟ عمل ايه للشعب؟ عمل ايه للمسلمين دول؟ عمل ايه لأهل مصر؟ يعني عمل لنا ايه؟ اخوانا انا بتكلم على قيمة مش بتكلم على اشخاص. الشخص ده يعني في بينه وبين ربنا شيء، هو ده بينه وبين ربنا، انا لا اتكلم على شخص، انا بتكلم على قيمة. احنا كم عندنا والله يا اخوانا كم ام عندنا مات زوجها، احنا كنا امبارح في سيرة ام من امهات مات زوجها وهي قايمة بأولادها 4 لحد ما خليتهم كلهم ما شاء الله أساتذة في الجامعات وكليات طب والكلام ده، مش دي الأحق بهذا التكريم؟ احنا عندنا كم دكتور جامعة من الناس الشرفاء اللي بيبذل ليل نهار علشان يعمل حاجة كويسة للناس؟ هو ده السؤال. أصحاب الكهف، أصحاب الكهف شباب ظهر في مجتمع ما كانوش راضين على القيم اللي فيه، المجتمع القيم اللي فيه باطلة، تركوا الإله الواحد الأحد وراحوا المجموعة من الأصنام، طوب لا ينفع ولا يضر. سبحان الله، رغم التهديد ورغم الوعيد، قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وإيه وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. يعني إيه إذ قاموا؟ حد يعرف؟ الملك لما جاء بهم، لما جاء بهم وخيرهم بين إما أن تعودوا لديننا عبادة الأصنام، وإما أن تقتلوا، عايزين تثبتوا على دينكم تقتلوا. فهم حاولوا يقنعوا بالعقل، يعني حاولوا يقنعوا بالعقل، قالوا ربنا رب السماوات والأرض. شوف المعرفة، شوف ده كلام يطلع من حد عارف ربنا قوي. قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وتشوف الإنسان في وقت المحنة وفي وقت الشدة إزاي ثبت. شوف بداية القصة كانت إيه ونص القصة كانت إيه ونهاية القصة كانت إيه. أما بداية القصة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. أدلوش إيه إلى الله إلا ما بيطلعش إلا من قلب عارف ربنا كويس في موطن زي ده. تعالى نص القصة، قال تعالى فأووا إلى الكهف ها ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم إيه مرفقا. سبحان الله، دي قلوب كانت عارفة ربنا قوي. المعرفة دي بيترتب عليها حاجات كتير جدا يا أخوانا. من أعظم ما يترتب أو من أعظم الثمرات اللي ممكن أنت تجنيها من وراء معرفتك بالله سبحانه وتعالى هي الربط على القلب. والربط على القلب معناها ان ربنا يثبت قلبك، وده اللي احنا محتاجينه في زماننا ده، ده اللي احنا محتاجينه في زماننا ده، ان ربنا سبحانه وتعالى يربط على قلوبنا كما قال الله عز وجل وربطنا على قلوبهم اذ قاموا. الربط ده هو تثبيت القلب على طاعة الله سبحانه وتعالى. الربط ده يا اخوانا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه دايما للناس اللي عارف ربنا، زي ما حصل مثلا مع اهل بدر. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وايه ويذهب عنكم رجز الشيطان ولايه وليربط على قلوبكم. احنا فعلا في بعض الاوقات الواحد بيبقى واقف كده يا جماعه، اقسم بالله أقسم بالله يكاد عقل الإنسان يطيش، والله يكاد عقل الإنسان يطيش. ليه؟ لأنك شايف حواليك كمية طاقات جبارة جبارة، وشايف قدامك نماذج من الناس قمة الأدب وقمة الخلق وقمة الصلاح وقمة الحب للبلد، وتلاقي سبحان الله في وقت أهل الباطل بيحاربوا دول، فأنت شايف أن هنا أهل الباطل وهنا أهل الحق، فالقلب بيتلخبط. طب إذا كانوا دول على الحق ما بينصروش ليه أصلا؟ فهنا الإنسان بيبقى محتاج بقى إيه الحاجة تربط على قلبه، وده اللي احنا محتاجينه، أن ربنا سبحانه وتعالى يربط على قلوبنا في زمن اختلت فيه المفاهيم، في زمن الشباب فعلا أصبحوا تايهين في الشارع مش عارفين يعملوا إيه. تعالى لو بصيت أيضا لنموذج السحرة، سحرة فرعون ونموذج الناس اللي عرفت ربنا قوي وقلوبها اتملت بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى. فعلا قلوب كده اتملت بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى، وتلاقي سبحان الله هذه المعرفة أثرت عليها في مواقفها وفي أقوالها وفي أفعالها. قدام بطش فرعون: لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. بص بقى، بص الكلام طالع من قلب واحد عرف ربنا. لن نؤثرك، انت قلت لنا دلوقتي هتدينا فلوس وقلت لنا ان احنا نكون من المقربين ليك، فتشوف القلب بقى اللي عرف ربنا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. ان ايه؟ ها، آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. والله خير وأبقى دي ما تطلعش إلا من قلب واحد عارف ربنا قوي. أنا مش هقدم في يوم من الأيام دنيا على ربنا، ومش هقدم في يوم من الأيام شيء أيا كان هذا الشيء على ربنا، لا بنت بحبها ولا وظيفة أرجوها ولا مال أنا منتظره، مش هقدم حاجة على ربنا. ده ما يطلعش إلا من قلب واحد حب ربنا. ودي الثمرة الثانية من ثمرات معرفة الله سبحانه وتعالى، أن من استقر أن من استقرت معرفة الله في قلبه، اللي معرفة ربنا استقرت في قلبه، لا يمكن بحال من الأحوال تلاقيه بيقدم حد على ربنا، حتى ولو كان الحد ده أحب الناس إلى قلبه. والسر في هذه المسألة أن العبد إذا عرف ربه أحبه، وإذا أحبه قدمه على كل محبوب يحبه، كما قال ابن القيم رحمه الله: لو عرفت ربنا تحبه أوي، ولو حبيته لا يمكن في يوم من الأيام تؤثر شهوة أو معصية على الله سبحانه وتعالى. تلاقي أصحاب موسى، بقى نقول أصحاب موسى اللي هم كانوا من شوية سحرة فرعون، تلاقي كان عندهم ثبات عجيب قوي. الثبات ده جاي منين؟ هي مسألة معرفة الإنسان منا لربه سبحانه وتعالى. فأول عنصر المفترض تبدأ به حياتك وتبني حياتك عليه لو عايز فعلا تثبت على طريق الله سبحانه وتعالى، حط قدامك دايما إنك لازم تعرف ربنا يا ابني، حط قدامك كده إنك لازم تعرف ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نتكلم إزاي نعرف ربنا وإيه ثمرات معرفة ربنا سبحانه وتعالى، علشان أبقى فاهم كويس جدا بقى يعني إيه بقى معرفة الله سبحانه وتعالى. عايز أقولك من البداية، أنا حابب إن الدرس يكون ما يبقاش مجرد كلام بيتقال، ولكن أنا عايز الدرس يتحول لواقع عملي ملموس، حاجة أقدر أمسكها كده وأقيسها بعد ما أخرج من الدرس. أعمل إيه؟ أول حاجة يا ابني، من أبدع من تكلم في أسماء الله الحسنى في زماننا هذا الدكتور محمد راتب النابلسي. الناس اللي بتحب السماع تروح النهاردة تنزل السلسلة بتاعة الشيخ محمد راتب النابلسي عن أسماء الله الحسنى، آخر إصدار، آخر إصدار، لأن الشيخ شرح أسماء الله الحسنى حوالي 4-5-6 مرات، إحنا عايزين بقى آخر إصدار خالص اللي هو بقى إيه خلاصة. أنا شرحت درس أو خطبت خطبة هنا، رحت مسجد تاني خطبت نفس الخطبة بس زدت عليها شوية حاجات، مسجد تالت زودت، مسجد رابع ده بقى إيه هتسمع خطبة ما فيش بقى بعد كده. اسمع بقى الدروس بتاعت الشيخ محمد راتب النابلسي كويس، نزلها على فلاشة خليها معاك في قلب عربيتك، نزلها على الصوانة خليها معاك في قلب عربيتك، وطول ما انت ماشي انت ما بتعملش حاجة، احنا معانا 6 شهور على الاقل ما نعملش حاجة الا واحنا بنسمع بس عن اسماء الله الحسنى. الناس اللي ما بتحبش تسمع وغاوية قراءة، هاتوا الموسوعة بتاعت شرح اسماء الله الحسنى بتاعت مين؟ برضو بتاعت الدكتور محمد راتب النابلسي، هتلاقوا في طبعة مجلد وفي طبعة 3 مجلدات، او هاتوا الموسوعة بتاعت اسماء الله الحسنى بتاعت الدكتور خالد ابو شادي، فك الله اسره وكل مظلوم اللهم امين. هاتوا الكتب بتاعته، اسماء الله الحسنى المتعلقه بالجمال، اسماء الجمال، وأسماء العظمة والكبرياء. واسمعوا بقى، اقرأوا بقى، اقرأ اقرأ، حاول تقرأ كتير، ماشي كده. يبقى أنا عندي اللي عايز يقرأ عنده كتابين ثلاثة، هم هاد كتاب الشيخ أمين الأنصاري المتعلق بشرح أسماء الله الحسنى، في كتاب بقى لطلبة العلم والناس المتقدمين شوية بقى في العلم، وده كتاب عالي قوي، هي رسالة الدكتوراه اسمها مجهودات ابن القيم رحمة الله عليه في أسماء الله الحسنى، ثلاث مجلدات كبار، ده بقى للطالب علم المتين شوية، جمع كل ما يتعلق بشرح أسماء الله الحسنى من كتب ابن القيم. تعرفين ابن القيم كان حد كده يعني نفسه عالي قوي في مسألة الكتابة فيما يتعلق بمعرفة الله، ماشي كده. في كتب تانية كتير قوي، في شرح أسماء الله الحسنى بتاع الشيخ وحيد عبد السلام بالي، ده برضو من الكتب الجميلة قوي في شرح أسماء الله الحسنى. زود كل يوم يبني معرفتك بأسماء الله الحسنى. وزمان لما كنت بشرح لكم أسماء الله الحسنى من سنتين تقريبا، كنت بقول لكم دايما أعظم كتاب تقدر تفهم منه يعني أسماء الله الحسنى هو القرآن. بس ده خلوها بس مرحلة متقدمة شوية، هاتوا الكتب اللي أنا قلت لكم عليها الآن وابدأوا النهاردة اقرأوا في الكتب دي ما يتعلق بأسماء الله الحسنى. اللي عايز يقرأ أدي كتب، اللي عايز يسمع أنا قلت لكم السلسلة بتاعة الشيخ محمد راتب النابلسي، ودي رقم واحد بعد. وصدقوني والله كل من جاء من بعد الدكتور محمد راتب النابلسي في شرح أسماء الله الحسنى عال علي، عال علي، حتى سلسلة باسمك نحية، أنا هقول اسم السلسلة مش هقول اللي قالها، حتى سلسلة باسمك نحية هو عال على الكتاب، خد كل الكتاب ولخصه وقاله للناس. أول مصدر كنت بحضر منه دروسي في أسماء الله الحسنى كان كتاب الشيخ، واللي هيقرأ الكتاب من أوله لآخره هيلاقي فعلا أن في كتير من الأوقات أنا كنت بحكي مواقف وبذكر أحداث وبذكر معاني من كتاب الشيخ، سواء الدروس اللي كانت في رمضان أو الدروس اللي كانت موسعة اللي كانت من سنتين. عندك سلسلة الدكتور حازم شمال، سلسلة جميلة جدا في أسماء الله الحسنى. عندك الدكتور غريب رمضان عمل 30 درس في أسماء الله الحسنى. الشيخ أمين الأنصاري، اقرأوا اسمعوا كتير عن أسماء الله الحسنى، جميل. يعني الشباب يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يهدينا وأن يهدي أبناءنا. لو رحت في يوم من الأيام الجيم علشان تجري شوية وتتحرك شوية، أو رحت نادي تلاقي الشباب حاطين سماعة على ودنهم وبيعملوا اللي هم عايزينه، بيجري شوية على المشاية، بيجري شوية مش عارف إيه، بيجري شوية في النادي حاطط السماعة على الأغاني وبيجري. حري بك زي ما هو كان مستعد إن حاطط الأغاني في ودانه، حري بك وانت راكب عربيتك وانت رايح مشوار ان السماعات بتاعتك مليانة دروس عن اسماء الله الحسنى وماشي معاك كده واحدة واحدة، طول ما انت ماشي تزداد معرفة باسماء الله الحسنى. يبقى في ساعات نعرف اسماء الله الحسنى سماعا للناس اللي بتحب تسمع ما عندهاش وقت القراءة، واللي عنده وقت القراءة ذكرت ليكم بعض الكتب. اثنين، علشان فعلا معرفة الله سبحانه وتعالى تؤثر في حياتك لابد وان تظهر معاني الاسماء عليك. بمعنى ايه يا اخوانا؟ اهو انا اسل احمد بيقول لي دايما حاول دايما تخلي الكلام بتاعك يمكن انه يقاس. اعمل ايه بعد ما اخرج؟ اللي تعمله بعد ما تخرج، انا النهاردة عرفت اسم الله الرحيم، فدوري النهاردة بعد ما سمعت كويس عنه او قرأت كويس في اسم الله الرحيم ان تتخلق باخلاق هذا الاسم. الحديث اللي ورد في مسألة فيه ضعف، تخلقوا باخلاق الله، فيه ضعف ضعيف، ولكن معناه متفق عليه بين اهل العلم. لما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى ستير وتسمع عن ستر الله سبحانه وتعالى وحب الله عز وجل للستر، لا يمكن ابدا هتفضح حد شفته في يوم من الايام على معصيه، وهتلاقيك بدون ان تشعر بتشتغل في جمعيات خيريه علشان تعمل سقف تستر بيه عيله او تجيب هدوم علشان تستر بيها جسد حد. نتخلق باخلاق الله سبحانه وتعالى. فتاني حاجه ان انا عايز الاسم ده بعد ما سمعناه أبدأ أطبق بقى مقتضى هذا الاسم في حياتي. سمعت عن ربنا عز وجل اسمه العفو، يبقى تعفو عن الناس وتسامح الناس وتصفح. سمعت عن ربنا سبحانه وتعالى الكريم وشفت كرم الله سبحانه وتعالى بصوره التي لا تعد ولا تحصى في هذا الكون، يبقى دورنا على طول مباشرة إنك تتعلم الكرم مع الناس. لما تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى حليم، والحليم معناه هو الذي لا يبادر بالعقوبة، لا لا لا، هو حليم سبحانه وتعالى، تطبق ده مع زوجتك وتطبق ده مع أولادك. لما تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى حيي، ده يظهر أثره على أختنا، ربنا رب يحفظها في لبسها في هدومها في طريقة مشيتها في طريقة كلامها، ويظهر عليك في طباعك وأخلاقك، أنت إنسان حقيقي. فالحاجة التانية بعد ما أسمع كويس أو أقرأ كويس، أفضل ماشي طول اليوم من بعد ما سمعت الدرس ده إلى أن تلقى الله، إنك إزاي أحول الدرس ده إن ده يبقى خلق عندي في حياتي. طبعا الأخلاق اللي يسمح فيها شرعا إنك تتخلق بيها، لأن إحنا نعرف برضو إن في أسماء لله سبحانه وتعالى ما ينفعش إن أنا أتخلق بها، دي حاجة خاصة بالله سبحانه وتعالى، زي الكبرياء دي صفة لله سبحانه وتعالى ما تجيش عندنا إحنا، ماشي؟ تبقاش متكبر على الناس. طيب نرجع تاني، نرجع تاني، عرفت إن ربنا سبحانه وتعالى جبار، ها؟ يجبر كسر المنكسر. حاضر حاضر. يبقى تتخلق بهذا الخلق، وطول ما انت قاعد تفكر ازاي تكبر بخطر والدك والدتك حتى ولو ماتوا، ازاي اكبر بخطرهم هم في قبورهم، ازاي اكبر بخطر مراتي، ازاي اكبر بخطر ولادي، ازاي جارنا اللي عنده حد مات ازاي اكبر بخطره، جارنا النصراني المسيحي اللي جنبي في البيت حصلت له مصيبه كبيره ومحله باظ ولا اتحرق ولا، ازاي اروح اكبر بخطره وازاي اسنده في وقت شدته. يا سلام بقى لما نحول معرفتنا باسماء الله الحسنى وصفاته العلى الى واقع بقى مليان في حياتنا. تسمع عن اسم الله البر سبحانه وتعالى وتلاقيه سبحان الله، تلاقيه كده احنا بنشرح اسم الله البر، هو امرنا بالبر مع كل الخلق حتى مع من عادانا في الدين، اللي مخالف لنا في الدين عفوا، مع من خالفنا في الدين ازاي اتعامل معاه بالبر، ازاي جاري المسيحي اتعامل معاه بادب وباحترام وبخلق، انت برهم وتقسطوا اليهم يا ربي. الحاجة الثالثة الأخيرة، أن تكون داعية لأسماء الله الحسنى. صحيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذن إخواننا أول شيء بيثبت الإنسان على الطريق هو إن الإنسان منا يعرف ربنا سبحانه وتعالى. قلنا الآن كيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ نحن نسمع كثير، اثنين نقرأ كثير، وفي حاجة تالتة بقى مهمة قوي في الجزئية دي، هي جزئية ايه اخوانا؟ ان ترى افعال الله عز وجل فيك وفي الكون من حولك. بمعنى الاخ اللي كان عايز البصمة والدنيا واقفة، فانت هنا تشوف فعلا اسم الله المجيب، صح؟ دعا ربنا وربنا اجابه. بسم الله سبحانه وتعالى الكريم، شوف أسماء الله عز وجل وصفاته من خلال أفعال الله سبحانه وتعالى في الكون. طيب أمر الثاني بعد المعرفة القولية والفعلية والمتعلقة بالنظر في الكون، اثنين إن أنا أتخلق بقى بهذه الأخلاق. يا أخوانا والله والله نحن في حاجة في هذا الزمان، نحن نتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، نشوف أسماء الله الحسنى ونبدأ نطبقها بقى علينا في حياتنا. ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه البر، فده لازم يظهر علي، لازم يظهر علي في بر الوالد ووالدتي، لأن الله عز وجل هو البر فأمر بالبر سبحانه وتعالى. وأول نوع من أنواع البر، البر بالأب والأم. الأمر الثالث بقى وده مهم قوي، إن يكون حديثنا بيننا وبين بعض عن ربنا سبحانه وتعالى. يمكن الفيس اتقلب اليومين الثلاثة اللي فاتوا عن البرنامج اللي بيخلي صورتك وبيجيب لك صورتك وانت كبير، يعني شغل الكل، شغل الناس انه عايز يشوف سنه لما يكبر هيبقى عامل ازاي، شكله لما يكبر عامل ازاي، وشغل حتى اهل العلم الحكم في المسألة دي ايه. تخيلوا يا اخواننا لو في يوم من الايام الفيس كله كده اتجمع على معرفة الله سبحانه وتعالى بغض النظر بقى عن حكم البرنامج والكلام ده كله، تخيل في يوم من الايام ان احنا كلنا كلنا اتجمعنا على ان احنا كل يوم نعرف الناس باسماء الله الحسنى وصفات العلى، احنا شكلنا هيبقى عامل ازاي، وضعنا هيبقى عامل ازاي. تخيل النهاردة ان كل صفحة موجودة عندك من صحابك كل واحد منهم يدلك على اللي يدل على شرح الاسم الأسماء الله فيديو مثلا، أو اللي يدل على كتاب من كتب شرح أسماء الله الحسنى، أو اللي يدل باسمه إيه بمنشوف لا بالعرف، يكتب منشور مثلا عن شرح اسم من أسماء الله، أو اللي يكتب سبحان الله موقف حصله بتظهر فيه معاني أسماء الله. أنتوا متخيلين إحنا هنتغير إزاي لما تزداد معرفتنا بالله سبحانه وتعالى؟ ثلاث حاجات مهمة قوي في درس النهاردة مع أول سبب من أسباب الثبات معرفة الله. واحد، نقرأ كتير ونسمع كتير عن أسماء الله الحسنى. اثنين، إن أنا أتخلق بهذه الأخلاق اللي موجودة في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ثلاثة، إن ضرنا إن إحنا نعلم الناس معنى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وفي أقل من أربع دقائق عايز أسألكم أنتوا سؤال، عايز أختم بكم أنتوا الدرس. هو أنا لو عرفت ربنا سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، إيه الاستفادة اللي ممكن تعود علي يعني من ورده؟ تفضل قول. الخشية أول حاجة، أول حاجة تثمرها معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى في قلبك إنك تخاف من ربنا. والله يا أخوانا إنك تخاف من ربنا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. النهاردة لما هنعلم التاجر، النهاردة لما هنعلم التاجر من هو الله، هيخاف إنه يغش ويسرق في الموازين. والله يا أخوانا أنا النهاردة زي ما قلت لكم كنت صبح بخلص أوراق في مصلحة حكومية، يعني بخلص أوراق في مصلحة حكومية، الموظفين اللي موجودين نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، إن علشان حد يخلص لك ورقة أنت بتسحب الكلمة من بقه بالعافية، وتسمع بقى لما دخلت المدير تكلمه الوضع كذا يقول لك انا ما عنديش موظفين، انا عندي الموظفين 4-5 ومش عارف الحكايه ايه والروايه ايه. اه معنى هم 4-5 يعطلوا مصالح الناس. فالموظف النهارده لا يمكن بحال من الاحوال هيتقي الله في شغله ويخلص لك مصلحتك الا اذا كان خايف من ربنا، ولا يمكن بحال من الاحوال يخاف من ربنا الا اذا عارف الله. لما تروح المرور علشان تجدد الرخصه بتاعتك لا يمكن ابدا هتلاقي حد بيرتشي او يطلب منك رشوه عشان يخلص لك ورقك، مش هتلاقي. ليه؟ لانه لو عرف ربنا هيخاف من ربنا، ولو خاف من ربنا لا يمكن يروح للحرم. فمن اعظم الفوائد اللي بتخلي حياتنا طيبه فعلا ان احنا نعرف ربنا. احد اخواننا الافاضل ربنا ابتلاه بفشل كلوي فكان بيغسل. جهاز الغسيل الكلوي ده ربنا يعافيكوا كده حاجة كده بتتعمل عملية في الذراع هنا أو في الرقبة للمريض علشان يسيبوا مكان يخش فيه كده خرطوم مثلا اللي بيسحب الدم، ومكان تاني بياخد منه الدم. الدم يطلع منه من خرطوم يخش على الجهاز، الجهاز ده يفلتر الدم جميل كده، يعمل غسيل للدم ده، وبعد كده الدم النظيف ده يقوم داخل ايه في المريض مرة تانية. فلازم التعقيم بتاع الجهاز ده يبقى على احسن حال. لما يجي مسؤول في المكان ده عارف ان جهاز التعقيم او الجركن التعقيمي اللي انا هعقم بيه ب 150 جنيه الامريكي نظيف. شوفوا عدم معرفة ربنا بتوصل لايه. فهو النهاردة المسؤول ده عايز يعمل مصلحة، فيعمل مصلحة ازاي؟ فيروح يجيب الجركن التعقيم الامريكي، لا يجيب المصري بكام؟ 35 جنيه اللي هو اصلا ما بيعقم ولا بتاع. طب هو الجركن المصري ده وحش يعني؟ اهو ده لا اللي انت ما بتحبش بلدك وما بتحبش منتج. لا يا اخوانا ما هو انتوا مش فاهمين، اصل الشركه اللي كانت بتعمل المنتج المصري ده كان فيها برضو موظف عايز يعمل مصلحه، فبدل ما يحط كميه التعقيم 50 حط 10 عشان يبقى عنده ليه يعمل مصلحه، ماشي كده. فكانت النتيجه ان زميلنا ده دخل يغسل من هنا، دخل يغسل وعنده فشل كلوي بس جابوا له فيروس سي. تخيل بقى قدر الكرب. طب تعالوا بقى ناخدها من تحت كده ونبدا نطلع فوق، ان احنا كلنا النهارده معرفة الله ملأت قلوبنا، معرفة ربنا، إننا أعرف أن ربنا رقيب سبحانه وتعالى، أنه يسمع وأنه يرى، يسمعنا ويرانا، يرى حالنا ويسمع كلامنا، ويرى أيضا ما عليه أمرنا اللي احنا بنعمله هو يرى سبحانه وتعالى. فأنا لما شفت ده، أنا كواحد شغال في شركة بتعمل الجيركن بتاع التعقيم ده، أنا ربنا بيراقبني. ولو ربنا سبحانه وتعالى رآني في يوم من الأيام، ودي التربية بتاعت أبائنا زمان، لو ربنا رآني إن أنا بغش في ده، فممكن المريض يجيله فشل كلوي على طول، إلا يحصل أنا في يوم من الأيام ربنا يبتليني في ولادي، أو هيبتليني عقوبة من الله على اللي أنا عملته. مش دي التربية بتاعت أبويا وأبوك؟ هو تربى على كده. يا ابني ربنا يراك، لو شافك بتعمل كذا هيسلط عليك كذا، اتربى على كده. فكان أبويا وأبوك ما يحبوش الحرام. لما نشأت أجيال بقى على عدم معرفة الله، بقى الهدف الأساسي للي شغال ده أعمل مصلحة إزاي؟ إزاي أعمل مصلحة؟ أهم حاجة تيجي بقى على صحة الناس، تيجي على حياة الناس، تيجي ده كله راح ليه؟ مراقبة ربنا راحت من حياة بعض الناس، فهتلاقي اللي بيعمل الجيركن بيعمله غلط، وهتلاقي المسؤول اللي في المستشفى لما جاي يعمل مصلحة خد الجيركن اللي ممكن يموت ده ويعمل بيه مصلحة هو كمان، وهكذا سلسلة تسلم بعضها البعض، تلاقي المجتمع كله بينهار بسبب احنا عايزين نعمل مصلحة. لما يجي الحي النهاردة يشوف واحد عامل مصنع في قرية من القرى، وكل مخلفات المصنع يقوم رميها في قلب الصرف، يقوم رميها في قلب الترعة اللي البلد كلها بتروي منها وبتشرب منها، وبيبقوا عارفين كده القرية الفلانية دي كل اللي فيها عندهم سرطانات او عندهم فشل كلوي او عندهم مرض الكبد، بيبقوا عارفين. طب يدوروا على الأسباب، أصل المصنع ده، طب وقفوا المصنع ده، يروح المسؤول علشان يوقف المصنع ده، صاحب المصنع ده بيعمل معاه مصلحة، ياخد الفلوس يمشي المسؤول والناس بتموت علشان المصلحة، ماشي كده. وبعد فترة تلاقي الموظف ده، الموظف ده هو في يوم من الأيام يعرف ان ابنه والعياذ بالله جاله فشل كلوي، ويبدأ الموظف ده يقول يا رب انت ليه بتعمل فيا كده؟ لما انت مش واخد بالك ان كله سلف ودين. فالانسان منا اذا عرف الله خاف، فلا يفعل الا ما فيه الخير له مع الله وفيه الخير له مع الناس. تلاقي في يوم من الايام لما قالوا له هنجيب لك جراك من المصرية عشان تطلع لك مصلحة، يقولهم وربنا، وربنا اعمل ايه؟ وتلاقي اللي كان بيرصف الطريق المفترض يحط خامات بكمية معينة، طريق جمصة، طريق الموت، اسر كل يوم بتموت، كل يوم بنشوف اعلان، اصل الموظف حب يعمل مصلحة. الموظف ده على فكرة اللي هو انا وانت في يوم من الايام، اسأل الله عز وجل اذا كنا موظفين ان يجعلنا ممن يخافون الله عشان يعمل مصلحة، ما رصش الطريق كويس، فتلاقي الطريق عامل كده عامل كده، يجي واحد ماشي هو وزوجته واولاده ماشيين على الطريق ده، اللي يحصل اقسم لكم بالله، ويجي اللي كان عامل المصلحه في الطريق ده هو ابنه يضغط عليه انا لازم اروح راس البر مع اولادي مع اصحابي، يقول له لا، يقول له هروح، يقول له خلاص روح يا ابني. وبعد كده يجي له خبر ان ابنه هو ماشي على الطريق اللي راسه، والله يا اخوانا ده امر حقيقي من اذن الموظف ده، لما جاي بيقول لي انا عايز اتوب، واحنا بنسرق في الطرق وراس في الطرق، يقول لي انا عايز اتوب، قلت له من ايه؟ وكلمني بقى وحكالي، قلت له ايه سبب توبتك؟ قال لي اصل ابني في يوم من الايام مشى على الطريق ده، عربية تريلا بسبب حادثة على الطريق فرمته هو واصحابه. لازم نفهم بقى، ما هو لازم نفهم، ما فيش حاجة عند ربنا بتعدي كده. فالإنسان منا لما يعرف ربه سبحانه وتعالى يبقى لازم يخاف، والخوف ده هو الخوف النافع لينا كلنا. اتنين، الإنسان منا إذا عرف الله أحبه، وإذا أحب الله سهلت عليه الطاعة، ودي من أعظم ثمرات معرفة الله سبحانه وتعالى. إنك لما تكون عاصي بالليل، عملت معصية كبيرة بالليل والصبح رايح تخلص ورقة مهمة جدا في حياتك، او الصبح عندك مقابلة مع شركة انت رايح تقدم فيها اوراقك ونفسك تقبل، تعمل المعصية بالليل وتروح الصبح وانت بقى ماشي كده انت عارف ان انا هترفض وهيردوني ومش هيسمحوني ومش هيقبلوني، وسبحان الله تروح هناك تلاقيهم رحبوا بيك وقبلوك ووافقوا على تعيينك. فساعتها وانت نازل كده من الشركة حاطط وشك في الارض مش قادر ترفع وشك في السماء، حياء الجناية بقى، معقول انا اعصي ربنا بالليل والصبح يتعامل معايا كده؟ فهنا يعرف الانسان ربه باسمه الحليم الذي ما عجل العقوبة ولكن امهلك ليريك تعامله معك. ففي الوقت ده اول ما تشوف تعامل ربنا معك تلاقي قلبك بيدوب في حب ربنا، تحبه قوي، فيسهل عليك بعد كده الطاعة. كفاية كده لان انا طولت عليكم النهاردة، ونكمل الدرس الجاي كيف نثبت على طريق الله. ولكن عايز اختم بس خمس حاجات قبل ما اقوم. احنا خدنا كيف نعرف الله بثلاث حاجات، او كيف اتعامل معرفة الله بثلاث حاجات كاول عنصر من العناصر اللي بيها نثبت على الطريق. كانت اول حاجة اسمع كتير عن اسماء الله الحسنى، ما بتحبش تسمع اقرأ كتير عن اسماء الله الحسنى، وذكرت لكم اسماء سلاسل صوتية واسماء كتب تسمعوا وتقرأوا. اتنين انك تتخلق بهذه الاخلاق المنبثقة من اسماء الله الحسنى وصفات العلى. ثلاثة انك تعرف الناس، تدردش مع الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده انتقلنا على جزئية مهمة هي جزئية ثمرات معرفة الله، دي احنا نكملها الدرس الجاي. واحد انك لو عرفت ربنا تخاف منه، اثنين لو عرفت ربنا سبحان الله تحبه وبالتالي تهون عليك الطاعة والعبادة. واول الدرس طبعا ما قبل العشاء احنا تكلمنا عن ان كل النماذج اللي ربنا ذكرها في القرآن ثبتت عن الطريق، ثبتت على الطريق. كان اول عنصر من عناصر الثبات ايه؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، اكتفي ان شاء الله بهذا القدر. سامحوني على الاسئلة، انا والله يعني زوج يعني حمات اق حبيبنا قوي توفيت، فعايز الحق بس ان شاء الله الجنازة، فاجيب على الاسئلة بتاعتكم ان شاء الله الاسبوع القادم اذا شاء الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.